نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومع إشراقة يوم جديد نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس.
يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا،
الله يسعد صباحكم بالخير والبركة، وبكل تأكيد على الخير والمحبة. نلتقي دائما في هذه الإطلالة الصباحية ويرافقكم فيها من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل. ومن المتابعة والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعد. يسعد صباحك يا أحمد. ومن الإعداد والتقديم معكم يوسف أبو حسين.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه.
الله يسعد صباح كل اللي بيسمعونا في هذه اللحظات، لأهلنا في قطاع غزة، لسائقي الأجرة، يعطيكم العافية يا جماعة، ربنا يكثر رزقكم أكثر وأكثر ويبارك لكم في أموالكم القليلة بسبب جائحة الكورونا. إن شاء الله هذه الغمة بتخلص عن قريب وتعود الحياة لسيرتها الأولى. الطلبة بروحوا على المدارس، ويعني المؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي وسلس، ونعود للفوضى التي بتنا نشتاق لها حقيقة في هذه الأيام، ونفتقد الكثير من العادات والتقاليد التي حرمتنا منها الكورونا. يعني كل يوم بنصحى الصبح وبنحمد ربنا على هذه النعمة التي نعيشها في قطاع غزة. صحيح أننا نعيش الكثير من الآلام والأوجاع والحصار ومرارة الاحتلال، ولكن حينما يشاهد الإنسان كيف عانى العالم من أزمة الكورونا في الدول المتقدمة، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ عدد الوفيات أكثر من 400,000 وفاة للكورونا جراء هذه الجائحة. اقتصادات دول عظمى اهتزت، ولكن حتى اللحظة لم يتقدموا خطوة واحدة للأمام. في الكيان الصهيوني هنالك إغلاق للمرة الرابعة وإغلاق لمطار بن غوريون بسبب عدم تفشي الفيروس المتحور الذي ينتقل خلال 5 دقائق، وهو سريع العدوى والانتشار. بفضل الله عز وجل في قطاع غزة، هذا القطاع الحبيب الذي ترعاه يعني عين الله إن شاء الله، كانت الأمور في البداية صعبة ولكنها بدت تتحسن شيئا فشيئا، وهذا بفضل الله أولا وأخيرا، فالحمد لله على هذه النعمة.
يلي هواكم ممنوع ما نقدر.
نحن بكل تأكيد مستمعين الكرام نلتقي بكم دائما على الخير، على المحبة، ولا نريد أن نغمض أعيننا عن المشاكل الموجودة في قطاع غزة. لا، هنالك مشاكل وهنالك هموم وهنالك أوجاع، والحصار خلق وشعب هذه المشاكل، ونحن بكل تأكيد نلتقي بكم في كل صباح كي نحاول أن نفكفك عقد هذه المشاكل. نسمع منكم، تسمعون، نتحدث إليكم وتحدثون كذلك. كلنا كفلسطينيين تحديدا نعيش في قطاع غزة، لدينا الكثير من المشاكل، الكثير من الهموم، الكثير من الآمال الأمل والتطلعات نسعى دائما لتحقيقها، ويعني بفضل الله عز وجل هذا الأمن والأمان الذي نحيا به في قطاع غزة يبقى منقوص، لأنه الاحتلال يحاول أن ينغص علينا حياتنا ونحن نحاول أن نحسن من أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية. ولكن نريد أن نلفت عنايتكم لشيء بسيط وهو هام جدا، ألا وهو يعني نعمة راحة البال. تخيل حينما يرزقك ربنا كل النعم، سواء يعني المال الوفير أو السيارة الفارهة أو الأولاد أو أي متاع من متاع هذه الحياة الدنيا، وتفقد راحة البال، فإنك لن تشعر بأي يعني نعمة من هذه النعم التي أنعم الله عليك بها. بالأمس كنا في برنامج استوديو الأخبار ونتحدث عن جرائم القتل التي باتت يعني تنتشر بشكل كبير في الداخل المحتل في يافا وحيفا واللد والرملة والجليل وعرابة ومجد الكروم والكثير من المدن ويعني القرى الفلسطينية. عائلات فلسطينية تتناحر تتمشكل، يعني إن جاز لنا التعبير، في كل يوم، يعني وكما يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. طبعا هذا القتل وهذا الإجرام واستفحال الجريمة بالداخل المحتل يدعم الاحتلال، ولكن المشاكل تكون بين عائلات فلسطينية، والتار ما بيخلصش، التار ما بيخلص. وبالتالي يعني تخيل إن كان أهلنا في الداخل وأوضاعهم الاقتصادية جدا صعبة ويعانون كثيرا من التمييز وهدم البيوت وما إلى ذلك، ولكن لو بدنا نغمض عينينا عن كل هذه الأشياء ونقول إنه أوضاعهم الاقتصادية جيدة وبيطلعوا وبينزلوا وبروحوا وبيجوا وفقدوا نعمة الأمن والأمان، لن يشعروا بأي نعمة. يعني بأتحدث بالأمس مع أحد الضيوف من أم الفحم، بأسأله بحكي له الإميات في الداخل المحتل بخافوا يطلعوا أولادهم بالليل من شدة الخوف عليهم، لأنه ممكن في أي لحظة الأم تفقد ابنها بدون أي جريرة بدون أي مشكلة. فحكى لي: مش بس بالليل، إحنا صرنا نخاف نطلع بالنهار. وبالتالي يعني أوضاع أهلنا في الداخل المحتل جدا صعب، هنالك عمليات تهجير ممنهجة، تمزيق للنسيج الاجتماعي، ويعني جرائم القتل مستمرة. في العام الماضي تقريبا كان 113 حالة قتل في أول عام أو في أول يوم في هذا العام سجلت عملية قتل جديدة، وهنالك يختلط الحابل بالنابل، المشاكل بين العائلات الفلسطينية يتم إذكائها من قبل الاحتلال، وهنالك تصفية لقيادات إسلامية كما شهدنا في مدينة يافا القيادي نجم، وكذلك في الشمال إغبارية، وبالتالي الوضع جدا صعب. نرجع مرة أخرى ونقول: نسأل الله تعالى أنه يخلصنا من هم الاحتلال، لأنه همومنا التي نعيشها نحن كفلسطينيين لن تزول إلا بزوال الاحتلال، ونحن كفلسطينيين نعاني في كل مكان، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة عام 48 أو الفلسطينيين المهجرين، ولكن يمكن شكل المعاناة بس هي اللي بتختلف، ولكن المعاناة وين مكان الفلسطيني هي موجودة. إن شاء الله القادم أفضل، ونحن بكل تأكيد يعني نراكم قوتنا وتزداد هذه القوة حتى يخلصنا الله من هذا المحتل.
لا
اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام حيكون معنا الأستاذة فدوى أبو شريعة، مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام. حنتكلم معها حول يعني تعيين الممرضين الجدد بعد إعلان أسماءهم في المقابلات مؤخرا، وكذلك عن وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وامتحانات ستعقد خلال الفترة القليلة المقبلة. كما سيكون معنا الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة. سنستقبل اتصالاتكم، مشاركاتكم، مشاكلكم حول قضايا الأحوال الشخصية بشكل عام. سيكون متواجد عندنا في الاستديو إن شاء الله. سنستقبل مداخلاتكم على الأرقام المعلومة لديكم سابقا، ولكن نذكر بها: 28-22-652 و28-22-653. ونسينا نرحب كمان بمتابعين عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى. أي تساؤل، أي استفسار، أي مشكلة في موضوع القضايا الأحوال الشخصية يريد تبعتولنا برسالة سواء أو بتعليق على صفحة الفيسبوك أو باتصال هاتفي ما يتعلق بالحضانة، الطلاق والأمور الأخرى التي تعرفونها. وبكل تأكيد نحن نستقبل أيضا مشاركاتكم الأخرى في أي موضوع تودون طرحه، ونحاول دائما في هذه الإطلالة الصباحية أن نفكفك المشاكل والعقد وأن نتواصل مع المسؤولين ليكون صوتكم دائما مستمعينا الكرام مسموعا. دعونا الآن نرحب بالأستاذة فدوان أبو شريعة، مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام. أستاذة فدوان، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
حي الله بك. هل من تفاصيل أوفى حول وظيفة الممرض التي تم الإعلان عنها سابقا وتم إعلان يعني الناجحين في المقابلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة حكيم اللي هي من تخصص بكالوريوس تمريض من خريجي الكليات والجامعات في فلسطين أو الخارج، هي وظيفة أعلن عنها قبل شهرين وعقد لها امتحان محوسب، ومن اجتاز الامتحان بدرجة مرور 60% فما فوق تأهل للمقابلة. عقدت المقابلة لعدد 380 متقدم من الذكور، لإعلان كان فقط حكيم ذكور على مدار 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع تم إدخال النتائج وتدقيقها واعتمادها، ومن ثم نشر مخرجات عملية المقابلة زائد الامتحان بمعدل 50% على الامتحان المحوسب و 50% على المقابلة. المعدل لمن حصل على 50% فما فوق يصبح على قائمة الانتظار للأخذ من هذا الدور. طبعا أي قائمة انتظار لديوان موظفين عام في كافة الوظائف يتطبق قائمة انتظار تمتد صلاحيتها لمدة عام من تاريخ إعلانها ونشرها على موقع ديوان الموظفين العام. قوائم وزارة الصحة تحديدا، كون الوظائف يمكن الاستفادة منها ليس فقط في التعيين على العقد، أيضا يمكن الاستفادة منها على الشواغر، وهذا فقط استثناء الوظائف الصحية، وأيضا يمكن الاستفادة منها للتعيين على العقد ولكن بصفة المياومة لبدل المجازين أو بدل الحاصلين على إجازة أمومة أو المعتذرين.
نعم.
القائمة هي كل الدور هو عبارة عن استكمال الاحتياجات لوزارة الصحة من الطوارئ. انتهى كل تلبية احتياجات الوزارة المخصص العام 2020. كان في عندهم 400 مخصص، ومن ثم 200 مخصص في كافة الوظائف الصحية طوارئ. هذا للعام 2020. قائمة الحكيم هي استكمال ما تم تخصيصه للوزارة للعام 2020، ويتم الاستفادة منها أيضا لمخصصات العام 2021 التي لم تقر تفاصيلها حتى تاريخه، ولكن تبقى على قائمة الاحتياط يستفاد منها للسنة القادمة إن شاء الله.
طيب يعني متى سيستلموا أعمالهم بشكل رسمي؟
إحنا الآن في قيد الإجراءات الترشيح. المطلوب المخصص للترشيح فقط العشر أو أقل أو أكثر إذا كان من الشواغر حاليا في الوقت الحالي، ومن ثم سيتم استكمال الترشيح للبدلاء. وفي حال اعتمدت موازنة العام 2021، وهي طبعا وزارة الصحة لها النصيب الأكبر من هذه الوظائف وخاصة وظيفة حكيم، يتم أيضا استكمال الترشيحات بالتوالي على مدار العام كله حسب الاحتياج.
طيب ماذا عن امتحان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؟ هل هنالك تفاصيل حول هذا الموضوع؟ عدد المطلوب يعني أو الشواغر المطلوبة؟ كيف سيكون الامتحان؟ الخطوط العريضة حول هذا الموضوع؟
طيب، وظائف الأوقاف هي أيضا ضمن مخصصات أو الموازنة لعام 2020 بتشكيل الوظائف، خصص لوزارة الأوقاف كملف بعد دراسته على مدار عام ما بين ديوان الموظفين العام في إدارة السياسات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة كافة المتطلبات شغل هذه الوظائف في مرافق وزارة الأوقاف. هو وظيفة موظف شؤون دينية، وهذا يعتبر يعني لأول مرة بيطرح هذه الوظيفة. بالسابق كنا بنطرح وظيفة تخصصية، واعظ أو إمام أو خطيب أو محفظ، الآن صار تدارس لهذا المسمى من باب التطوير، بحيث أن يكون موظف الشؤون الدينية يمتلك جميع الملكات والمهارات والقدرات لأهله أن يعمل في الرسالة الدعوية، رسالة وزارة الأوقاف في كافة المرافق. وبالتالي بعد أن انتهى دراسة هذا الملف خصص 250 وظيفة لصالح وزارة الأوقاف، منها 115 وظيفة لصالح الوظائف الخدماتية، وهي ضمن إعلان داخلي لأصحاب البطالة والمقطوع أو المتطوعين في الوزارة. أما الوظائف التخصصية اللي هي موظف شؤون دينية لحملة البكالوريوس أو الدبلوم، خصص لهم أيضا 115 وظيفة، وهناك 20 وظيفة إدارية. الوظيفة التخصصية اللي هي لوظائف البكالوريوس وشؤون الدبلوم من كافة التخصصات، تم استيعاب كافة التخصصات من لديهم، سواء تربية إسلامية، دراسات إسلامية، شريعة، أصول دين، دعوة، من يلبي تخصصه متطلبات شغل هذه الوظيفة. اللي تقدم عندنا 3600 متقدم في جميع المستويات وعلى مستوى كل المحافظات، سواء في البكالوريوس أو الدبلوم، الذكور والإناث. هذا كلهم خضعوا لامتحان محاسب على مدار يوم كامل، يوم عمل كامل في الكلية الجامعية، على مدار 6 جلسات، بجلسات فيها امتحان للبكالوريوس ذكور، الإناث، الدبلوم والبكالوريوس. الإجمالي من تجاوز الامتحان كان واللي رشح للمقابلات حسب درجة المرور كانت الدبلوم 50% فما فوق، أما البكالوريوس كانت 60% فما فوق. احنا وسعنا دائرة المرشحين للمقابلات برغم قلة المخصص، يعني نحكي عن 196 للذكور 38 للإناث، ولكن احنا قلنا نعطي مجال أكثر للمرشحين، بلاش ناخذ من 70 وتصبح الناس تقول لك طب أعطيني فرصتي. احنا أعطينا مدى أكبر، أرهقنا لجاننا، أرهقنا ترتيباتنا الإدارية، ولكن في سبيل إعطاء فرصة ثانية للمتقدمين.
طب هل هذه ستكون
للمقابلات 1908 متقدمة بين ذكور وإناث، بكالوريوس ودبلوم؟
هذه الوظائف يعني هل ستكون وظائف رسمية في السلك الحكومي أم عقود فقط؟
الآن إحنا من سنوات من بعد 2000 عام 2014 سياسة التوظيف بتعتمد التعيين على عقد، ولكن تصنيف العقد هو عقد ديوان، لأنه بوابة الدخول إلى الوظيفة العمومية في الخدمة المدنية هي الإعلان والمسابقة. فمن يجتاز كل إجراءات التوظيف هو عقد ديوان، يختلف عن أي عقد.
شو يعني عقد ديوان؟
عقد يعني جاء بمسابقة من خلال ديوان موظفين عام لنظمها وفق كل الأصول الإدارية والقانونية والتخصصية والمهنية العالية، مع إعطاء أو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتركيز على الجدارة والأهلية والاختيار الأفضل.
يعني بالنهاية حيثبت هذا الموظف اللي اسمه عقد ديوان،
هذا عقد ديوان يعني عقد يتجدد تلقائيا وينتهي بالتثبيت وفق السياسات الحكومية والقرارات بالخصوص.
واضح. طب معنا مداخلة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافيك. مين معنا؟
معك الأستاذ محمد عاشور.
تفضل أستاذ محمد.
يعطيك العافية أستاذ فدوان مخبر. طبعا بارك الله في جهودكم. احنا عصرنا تعليم 2019 له ديوان ومالية، تم التثبيت لعند عقود 2018 وجاري إنهاء أمورهم. فحابب الأخت فدوان تفيد نفسي، عقود 2019 هل طرحت على الموازنة 2021؟
طيب شكرا لك.
تمام. بخصوص التثبيت احنا كنا نتكلم الان انه حاليا ما يتم التعاقد معه او التوظيف على هذه الادوار اللي احنا بنشتغل عليها هو عقد ديوان. الان ابتداء من العام 2019 تم البدء في تثبيت اصحاب عقود الديوان، كل من لديه عقد ديوان تم البدء بتثبيتهم ولكن بشكل مرحلي. في بداية العام 2019 تم تثبيت كل من لديه تعاقد أو تم التعاقد معه بتاريخ ما قبل 31/12/2016، يعني تم تثبيت أصحاب عقود 2015-2016. في العام 2020 تم تثبيت أصحاب عقود من تم التعاقد معهم ما قبل تاريخ 31/12/2018، يعني كل صاحب عقد تم التعاقد معه خلال العام 2017 أو العام 2018 تم تثبيته في العام 2020. طبعا التثبيت وقرارات واعتماد ليش السنوات هاي من غيرها هي فقط مرحلية التثبيت حسب ما يخصص في الموازنة وما يقر من الحكومة بقرار. يعني جانا قرار في 2019 في تثبيت 16 و17، في الآن عام 2020 أيضا أتى قرار لتثبيت 2017-2018، متوقع خلال الفترة الوجيزة القادمة يأتي بقرار لتثبيت المتعاقد معهم بعد 1/1/2019 اللي هم على الدور يعتبروا وفق مرحلية القرارات. لكن هل سيضم لهم 2020 أو لا حسب القرارات بالخصوص وحسب الأعداد الموجودة. يمكن أكبر كم من الأعداد اللي تم التعاقد معهم كان في العام 2019-2020.
طيب معنا مداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مين معنا؟
معك محمد رضوان، شغال في وزارة الصحة.
تفضل.
احنا عقود وزارة، احنا عقود وزارة المالية، شغال في وزارة الصحة. احنا متى يعني حيكون تثبيت لنا؟ يعني هو من واخد كل الاجراءات تبعتنا للتثبيت، لحتى الان لم يتم التثبيت لنا.
وقت ايش توظفت؟
2012.
طب خليك معنا استاذ فدوان.
استاذ الفاضل، شو مسمى على عقد المالية؟
شو مسماك يا محمد؟
ألو
محمد، شو مسماك على عقد المالية؟
سائق خدمات إدارية.
سائق؟
صحيح، سائق خدمات إدارية.
سائق خدمات إدارية. طيب خليك مع بلزم إشي تاني أسئلة؟
لا لا تمام تمام.
طيب شكرا لك يا محمد، شكرا. تفضل.
توضيح بخصوص كل عقود المالية، صدر قرار بخصوص تسوية أوضاع أصحاب عقود المالية، وهذولا تم استخدامهم دون مسابقات. يعني بيختلف عن عقد ديوان أنه كان بيتعاقد مع ما بين الوزارة المختصة ووزارة المالية لتلبية احتياج المخصصات على الموازنة لا تلبيها. فبالتالي كل أصحاب عقود المالية قرار بالخصوص كان بيقسمهم لفئتين. فئة لكل أصحاب الدبلوم أو البكالوريوس اللي معهم مؤهل، والناس في الوظائف الأخرى الحرفية والخدماتية اللي ما لهم معهمش مؤهل. هذولا تم دراسة ملفاتهم واستكمال كل مسوغاتهم، وجاري استصدار قرار بخصوص تثبيتهم من خلال مقابلة بشرط أن يستوفوا مجموعة من الشروط لها علاقة بسنوات وجودهم على العقد. إذا كان الأستاذ
2012
أكثر، غالبا إن شاء الله بيصير تثبيته في القريب العاجل.
يعني متى في القريب العاجل تقريبا؟ هو
يعني مجرد القرار، كان القرار في تعديل على القرار يا أستاذي.
تفضلي.
القرار كان يقول لازم يكون صاحب عقد المالية الخمس سنوات على العقد ومجموعة شروط أخرى، بس الأساس يكون خمس سنوات. الآن في جاري دراسة أنه ممكن يكون من ثلاث سنوات وأكثر. بانتظار هذا القرار، بانتظاره ومن ثم حنعقد المقابلات إن شاء الله خلال شهر.
طب عقد محمد في 2012 يعني على أي حالة حيكون مثبت إن شاء الله؟
إن شاء الله بإذن الله هو حينتظر مقابلة، طبعا مقابلة بعد استيفاء الشروط لها علاقة بسنوات الخدمة والعمر. إن شاء الله بيخضع المقابلة، بناء على نتائج المقابلة بيتم التسليم.
وقتش هذا الكلام بده وقت
تقريبا؟ انتظار القرار، مجرد ما يجي القرار إن شاء الله بننظم خلال شهر زمان، لأن حتعقد لكافة أصحاب عقود المالية اللي يفوق 300 موظف.
طيب في تساؤل عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، بيحكي متى سيتم طرح اختبار توظيف للمعلمين؟
الوظائف التدريسية هي طلبة من وزارة التربية والتعليم. طبعا عادة دور الوظيفي الوظائف التدريسية بيسير كل عام وينتهي، ومن ثم يستكمل الترشيح من أدوار جديدة. عادة بيعقد الامتحان أو بيعلن عنه في شهر 5 ويستكمل في شهر 7 المقابلات، مع مراعاة شهر رمضان المبارك ومع مراعاة امتحانات الثانوية العامة، لأنها تعمل توقف ما بين الإجراءين، إجراء الامتحان وما بين المقابلات. السنة طلبت وزارة التربية والتعليم منها تبكر في الإجراء، وقد يعقد ما قبل شهر رمضان. غالبا عندنا لقاء في نهاية الأسبوع اللي هو في الغد مع الوزارة لترتيب وتنظيم هذا الإجراء، يعني انتظرونا قريبا.
طيب، هل هنالك وظائف شاغرة خلال هذا العام للوزارات المختلفة العاملة في قطاع غزة غير وزارة الصحة، التعليم وكذلك الأوقاف، من الممكن أن ينتظرها الخريجون في الأيام القليلة المقبلة؟
طب إحنا ما يتعلق بالوزارات كافة هي ما يخصص لهم في تخطيط الموارد البشرية هو عبارة مخرجه تشكيل ولايات الوظائف، تيجي الموازنة محددة به الوظائف التي سنلبي احتياجاتها أو سنستقطب الخريجين لتلبية هذا الاحتياج على مدار العام كامل. إحنا الآن بنشطب في موازنة العام 2020 واللي هي مخصصة وفق قانون الموازنة، بيمتد من بداية العام 1/1/2020 وحتى 31 مارس من العام الآخر، يعني في 31 مارس 2021 يفترض أن ننهي ونغلق موازنة العام 2020. على مدار العام كامل عملنا على إتمام حوالي 1900 وظيفة لكافة الوزارات، منها التعليم والصحة والأوقاف وباقي الوزارات في الوظائف الدور العام بنسميها زي الإداري والمحاسب والمهندس والمبرمج وإلى آخره. إحنا خلال الفترة القادمة أتوقع في 15 فبراير حنعقد اليوم قبل الأخير كامتحان محوسب لمجموعة من الوظائف في مختلف الوزارات، منها وظيفة مساعد قانوني، سائق نقل، مفتش عمل، مهندس شبكات، فني صيانة حاسوب، فني ثروة حيوانية، وفاحص سائقين، وإحصائي. أعتقد هذا هو كل اللي حنكمل فيه. باقي الوظائف إما سيرس فيها استبدال أو تأجيل، هذا الإعلان اللي تم إعلان عنه قبل فترة. الإعلان الآخر اللي هو أعلن عنه أيضا قبل أسبوعين اللي هو معاون شرعي أيضا سنستكمل الفترة القادمة بإذن الله.
نعم.
بس حيوقت إلى امتحان مجرد انتهاء فترة التسجيل. وإن شاء الله بنتوقع أن ننهي هذا الملف مع ملفات وزارة الأوقاف والتعليم قبل 31/3 بإذن الله.
طيب، يعني بدي أستفيد من خبرتك أكثر كونك في هذا الموقع أستاذة فدوان، يعني حضرتك مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام، وكثير من الطلبة يعني حينما يلتحقون بالجامعة يتشتتون في التخصصات التي من الممكن أن يحصلوا عليها من خلالها عفوا على وظيفة. شو بتنصح الطلبة، يعني وهذا يعني إجابة غير رسمية، يعني شو بتنصح الطلبة؟
إجابة غير رسمية عبر إذاعة القصر تفضل.
شو بتنصح الطلبة يعني يروحوا تخصصات حتى يعني يتوظف بالآخر؟
هو رغم أنه بينصح جميع الطلبة، ولكن جميع الطلبة بيتأثروا بالتسويق للبرامج الجديدة غالبا، يعني البرامج الجديدة غالبا بتكون براقة، وبيعتقد الخريجين مع بعض من النصائح أو مهارات التسويق لدى أصحاب البرامج في الجامعات والكليات يجدوا للتخصص الجديد البريق، وقد يكون إنه لأنه تخصص جديد أو نادر فأنا لا ألتحق فيه لأنه ممكن تكون لي فرصة عمل. إحنا مشكلتنا إنه إحنا عندنا مسؤولية اجتماعية، إنه إحنا القطاع الوحيد اللي عمال بيعطي تشغيل، القطاعات الخاصة شبه معطلة، فأصبح المتقدم لا يطرق إلا بوابة الخدمة المدنية، فبالتالي هذا بيثقل علينا. فإذا كان من نصيحة إنه الخريج يسأل ويسأل كثيرا ويسمع لأصحاب سوق العمل، يعني إذا بدك تسأل ما تسألش فقط أصحاب البرامج الجديدة، ولكن اسأل في سوق العمل في هذا الاختصاص. احنا طبعا نعمل تحليل للمخرجات وعدد الخريجين، وبنعطي بتوصياتنا للجامعات بعض البرامج اللي منهاش طلب على سوق العمل، ولكن بضل في إطار التوصية وليس القرار.
طب يعني ليش ما بتفصحوا عن هذا الكلام للشأن العام المحلي؟ لأنه طلبة بالنهاية بده يتوظف،
هو يعني
شد مسؤوليه
الاعلانات بتاعتنا هو اللي يصح. يعني انا بقول لك انا بطلب مثلا اداري جامعي بشكل دوري، وان كان في الفتره السابقه كان في توقف لانه ما كانش في اعلانات او ما فيش، يعني 2019 و2020 اعتبر الذروه في اعمال او في الاعلانات والاستقطاب، لانه كان في فتره توقف لفتره طويله واولويه لوزاره الصحه والتعليم فقط.
نعم.
ولكن بالمعتاد اللي عليه طلب تخصص الاداره بيختلف عن الاقتصاد مثلا، في بعض التخصصات نبرتها ونبرة الاحتياج لها معروفة لكل القطاعات مش بس القطاع الحكومي.
طيب
القطاعات التقنية والمهنية يمكن تنطلب كثير في القطاع الخاص، هو بالآخر يعني يطرقوا أبواب أصحاب التشغيل، هم اللي ممكن يعطوا هاي النصائح. أنا أقول لك أنا بنتي أحد الناس اللي أعطته نصيحة في تخصصها وما سمعت له، يعني أحيانا طريق التخصص أو ميوله هي اللي بتحكم. فإذا بتدور على وظيفة لا دور ليس فقط على ميولك ولا أيضا على المتاح.
نعم يعني ربما الشباب في قطاع غزة أو الطلبة بيحاولوا يسددوا ويقاربوا بين ميولهم ومواهبهم وكمان يعني الحصول على الوظيفة ومصدر الدخل، وبالتالي هناك أكثر من عامل بيلعب في الموضوع. على كل بالتأكيد سيكون لك استضافة قريبة طالما أن هناك مشاركات هاتفية وردتنا لي يعني الاستفسار أكثر حول هذا الموضوع وما يخص التشغيل بشكل عام في السلك الحكومي. معنا مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معنا؟
معك أبو محمد.
تفضل يا أبو محمد.
أنا في 94-95 حاولت أقدم في تحت توجيه أظهر بس مش عارف يعني كانوا حتى يرفضوني يعني فيها في القصة هذه. حاولت يعني ما تقبلتش بس بعدها سجلت في الشؤون يعني فمش عارف يعني دخلت الجامعة بوفقتش الجامعة 34 ساعة جامعة تربية دراسات إسلامية.
يعني انت متوظف ولا
لا؟ ما توظفتش بس لحد هذاك التاريخ لليوم ما توظفتش، بقيت دايما أسعى ألاقي هيك زي اللي ما حدش يقبل هالشهادة. فبعدها يئست وقعدت يعني.
أي شهادة اللي ما حدش يقبلها؟
رابعة سنة وأظهر.
ثانوية أزهرية معتمدة؟
نعم ختمنا جامعة هذا أزهرية وخشينا تربية دراسات إسلامية بس 34 ساعة وما وفقتش يعني.
طب ما كملتش يعني البكالوريوس؟
لا لا بقيت في
طيب طب ما هو على الثانوية العامة ما فيش فرص يعني، لازم على الأقل دبلوم أو بكالوريوس. أو شهادة مهنية عشان تبقى وظائف الحرفية.
نعم.
يعني كل وظيفة أستاذ يوسف كل وظيفة بتطرح سواء في وظائف حسب فئاتها حرفية خدماتية فنية تخصصية وظائف إدارية وإشرافية بتطرح حسب متطلبات الوظيفة، وبالتالي التخصص أو الشهادة مرتبطة بنوعية الوظيفة. فالأستاذ اللي معه ثانوية عامة ثانوية عامة لا يطلب إلها لو في يعني إذا كان معه مثلا رخصة سياقة ولا سائق إسعاف مفائق يعني هي الوظائف اللي في المجال الحرفي أو الخدماتي.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام، وبكل تأكيد سنتواصل معك بين الفينة والأخرى وستكونين ضيفة في القريب العاجل إن شاء الله في استديوهات إذاعة صوت الأقصى للاستفسار أكثر حول الكثير من القضايا والموضوعات التي يتساءل عنها الشارع الفلسطيني تحديدا خريجينا وشبابنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا أيضا لأبو محمد ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والسداد في حياته العملية وتكميل وإكمال دراسته والحصول على وظيفة إن شاء الله ترضي في حياته وينفع منها ناسه ومجتمعه. على كل هذه الحلقة مستمرة معكم في برنامج مع الناس، بعد لحظات قليلة سيكون معنا الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، نتحدث عن قضايا الأحوال الشخصية وما يهمكم في هذا الإطار، وبالتأكيد سنستقبل أيضا اتصالاتكم استفساراتكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع. كونوا معنا ولا تغادروا بعيدا.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عيشها مرة فعشها لحظة لحظة. وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، ونرحب في استديو إذاعة صوت الأقصى بسماحة الدكتور الشيخ حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك دكتور في استديوهات إذاعة صوت الأقصى، نحن سعداء جدا بوجودك.
حياكم الله وبارك الله فيك، وأنا أسعد. حياك الله.
طبعا مستمعينا الكرام، كما تعلمون القضاء الشرعي هو مكون أساسي من مكونات السلطة القضائية، وهو يهتم دائما بتعزيز التماسك الأسري والنسيج الاجتماعي، والعلاقة دائما بين الرجل والمرأة تكون على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم، أساس التوافق والتناغم والرضا. هذا نقلت عنك في المؤتمر. وبالتالي مستمعينا الكرام، نستقبل مداخلاتكم، مشاركاتكم، ملاحظاتكم حول قضايا الأحوال الشخصية في هذه الحلقة، وإن شاء الله الدكتور حسن الجوجو يجيب على كل هذه التساؤلات والاستفسارات عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. لو بدأنا معك دكتور حسن فيما يتعلق بموضوع يعني الزواج وارتفاع معدل الزواج في ظل الكورونا، هنالك يعني استغراب من قبل المواطنين في هذا الإطار، كيف يمكن لك أن تبدأ، أو ابدأ من حيث ما شئت ومن ثم يعني نسأل كما نريد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. يعني بداية أشكر لكم هذا اللقاء لكي يقف الإخوة المستمعون على حقيقة العمل في القضاء الشرعي، باعتبار أن القضاء الشرعي ركيزة أساسية ومكون أساسي من السلطة القضائية كما تفضلت، وهو يعنى بتحقيق الأمن المجتمعي وتعزيز الترابط الأسري في مجتمعنا الفلسطيني. موضوع الزواج قضية كبرى نحن نهتم بها اهتماما عظيما، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع الفلسطيني، ونهتم بهذه الأسرة يعني من باب اللي هو الحفاظ على مشروعنا الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف بإذن الله. ننظر لموضوع الأسرة ليست نظرة عابرة بأنها أب وأم وأولاد وفقط، لا، هي محضن تربوي مهم جدا في التربية الخاصة التي لابد يعني للأسرة، بحيث الأسرة يعني أمامها مسؤوليات عظيمة خاصة في هذه المرحلة بتربية أبنائها على مفاهيم معينة من أجل اللي هو إنجاز مشروعنا الوطني. والله سبحانه وتعالى يؤكد على أن البنيان الأساسي في أي مشروع كان لابد أن يقوم على تقوى الله ورضوان حتى يستمر وتكتب له الديمومة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار. فبالتالي الزواج بالنسبة لأخي العزيز مشروع حضاري، وليس يعني من أجل إشباع شهوة أو إنجاب أولاد، لا هو مشروع حضاري يناط بالأسرة مهمات جسيمة خاصة في هذا الوقت. وبالتالي احنا نهتم يعني بهذا الموضوع تماما عظيما، لأنه القضاء الشرعي يهتم بالإنسان قبل ولادته. كيف قبل ولادته؟ بقضية اللي هو التدابير التي يتبعها القضاء الشرعي في موضوع الزواج، يعني بحيث انه احنا نضمن نطلب فحص تلاسيميا، وان كان موضوع الفحص هذا التلاسيميا انا بتقديري ليس كافيا، يعني الاصل يعني ان يتم
تعزيزه بفحوصات اخرى،
فحوصات اخرى كلها بهبتايتس والايدز وكذا الى اخره لمن ياتي من الخارج. كمان في حاجة مهمة جدا، وهي الدورة التدريبية احنا اللي بدأناها ولم نستكملها بشكل واضح، اللي هو
للحياة الزوجية،
قيادة الأسرة او التأهيل للحياة الزوجية، وهذا امر مهم جدا. بدأنا مع الجامعة الإسلامية ممثل بكلية المجتمع والتعليم المستمر دورة تدريبية، وكان هذه الدورة ممتازة، وخرجنا حوالي 50 فتاة وشاب. وطبعا يعني تقييمنا لهذه الدورة أنها دورة حقيقة آتت أكلها، واستفاد الإخوة المشاركون منها استفادة عظيمة جدا، ونحن بصدد إحياء يعني هذا الأمر بحيث نوجد ثقافة مجتمعية يعني واعية تهتم بموضوع الأسرة.
الأصل يا دكتور في موضوع يعني الثقافة المجتمعية ويعني الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ربما يقول البعض أنه مع التقدم العلمي ووسائل التواصل الاجتماعي والكثير من الدروس سواء عبر مواقع التواصل أو شاشات التلفزة وما إلى ذلك، تكون هذه أمور بسيطة وسهلة بالنسبة لشباب اليوم. هل هذا واقع أم أنه مختلف؟
يعني إحنا الآن لو جينا بالواقع المعاش، أيهما يستفيد الطالب أكثر، بالتعليم عن بعد ولا بالتعليم الوجاهي؟ طبعا بالتعليم الوجاهي
أكيد.
فبالتالي قضية المشاركة من المحاضر والمستمعين قضية طبعا يعني أفضل من قضية اللي هو الاستماع. وبعدين مش كل واحد الآن يستمع، يعني أنت الآن تجبر الناس المقدمين على الزواج أن يأتوا لهذه الدورات، لو أديتهم موضوع الخيار لا. يعني حتى في الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تقوم على الترهيب والترغيب. لو أنا تركت العنان للناس وخيرتهم الله يصلوا أو ما تصلوش، فبالتالي القضية سيكون لها منح آخر. فبالتالي الموضوع هذا يعني إحنا نجعل فيه إلزام حتى يصل الشاب أو الفتاة إلى قناعة ذاتية بأنه والله هذا الأمر مهم ولا بد لي أن أسلكه. لكن في الأول تحتاج القضية إلى إلزام، لأنه دائما يزغ الله بالسلطان ما يزغ بالقرآن.
طيب دكتور، يعني وصلتنا بعض الاستفسارات والأسئلة فيما يتعلق بالمطالبات برفع سن الحضانة، يعني هناك في هذا الموضوع، هل بالإمكان أن تعطينا لمحة حول تعامل القضاء الشرعي مع هذا الموضوع قبل أن ندخل بالتفاصيل؟
يعني احنا لسه مكملناش الزواج. فبالتالي احنا نهتم في جاينا موضوع الحضانة، نهتم بالزواج.
طب نحكي عن الزواج قبل؟
تفضل. نهتم بالزواج اهتماما كبيرا حقيقة، احنا منتابع ومنحلل والمحطيات والإحصائيات في موضوع الزواج، يعني لا نقف أو لا نمر على الأعداد مرة عابرة، لا، في عندنا إحنا نستعين بمراكز دراسات وأبحاث وكذا ونحلل الظاهرة. يعني في الأعوام 2018 2017 18 19 انخفضت نسبة الزواج، كان لهذا الانخفاض أسباب. من ضمن هذه الأسباب اللي هو عدم مقدرة الشاب على تغطية نفقات الزواج. أنا لا أقصد المهر، المهر عندنا يعني في غزة هو مهر المثل، يعني الآن لا يتعدى من 3 إلى 3.5، هذا بالمجمل 90% من المهر. قضية عندنا أخي الحبيب قضية التكاليف الباهظة التي تتعلق في موضوع الزواج، يعني مثلا زي الصالة، زي الغداء، زي اللي هو قول معي الساعة السيارات مش عارف ايش كل هذه التكاليف.
فبالتالي الزواج وما اكثر طقطيقه هيك بقول
ما ايوه هي طقطيقه. فبالتالي اجت جائحة كورونا خففت الى حد كبير. فبالتالي احنا قفز عندنا الزواج بنسبة 21.1% عن العام الماضي. يعني العام الماضي 2019 كان 17270. العام 2019 زي ما قلت لك 17270 في 2019. الان في 2020 الان اصبح 20919. طب شو معنى هذا الكلام؟ احنا درسنا وحللنا وجبنا عقود الزواج وشفنا الفئة العمرية وكذا الى اخره، وجدنا بانه اللي هو التخفيف في تكاليف الزواج التي ادت الى هذا الارتفاع، زائد ما تبذل بعض الجهات من اللي هو تزويج الشباب اللي فوق 30 وكذا الى اخره، هذا كله حقيقة اعطانا يعني هذه النسبة المتقدمة. وانا بقول موضوع الزواج زي ما حكيت لك مش قضية عابرة، لا هي قضية احنا نهتم فيها لانه في اعداد جيل وفي
والكثير من الشباب يمكن استغل ظروف الكورونا حتى يعني يخفف من التكاليف الاقتصادية والعبء الكبير المتعلق بما تفضلت به.
وإحنا بدناش تكون هذه طفرة، أنا حقيقة بنذاها من خلال إذاعتكم المباركة، بدناش تكون هذه طفرة أو مناسبة يعني وبعدين ترجع ريما لهذه القديمة، لا إحنا بدنا هذا الأمر يكون ثقافة وتأصيل. إنه يا من الأمور هذه ملهاش لزوم اتخلوا عنها. ليش إحنا نرهق الآن يعني كاهل الشاب أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وبعدين هو يرضاها على مضض ويرضاها غصبا عنه، وبعد أسبوع من زواجه هاتي يا بنت الذهبات، لا فيش ذهبات، طب إلا عن كذا وكذا وضرب وخبط، وبعدين نذهب للمحكمة الشرعية تكون الأمور آلة للطلاق. ليش؟ فإحنا كنا لنا ثقافة حقيقة. ولهذا أنا أدعو أن يكون هذا الأمر يعني ثقافة مجتمعية ولا يكون أبرعامي وردة فعل بالنسبة لموضوع كورونا.
طيب بالتأكيد سنستكمل معك دكتور، ولكن معنا مشاركة هاتفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معنا؟ الله يعافيك.
معك أبو محمد.
تفضل يا أبو محمد.
أول شيء أنا إنسان يعني الحمد لله رب العالمين محروم من الخلفة، الحمد لله رب العالمين. إلي 21 سنة 22 سنة ماشي في 22 يعني الحمد لله زوجتي صابرة معي. فبقول سبحان الله العلي العظيم، يعني في يعني نساء بحبوش مثلا زوجهم مثلا جوز ثانية أو إشي، فيعني النسبة عندي صحيح ضعيفة أو إشي، فالواحد بتحرج عشان هي ضحت وإشي إنه يحكي لها الموضوع هذا، لأنه أنا بسمع الكلام هذا كتير، يعني ببقى أبويا يلمح لي بس برضاش أحكي.
يعني أنت تريد أن تتزوج مثلاً بثانية
مثلاً. وهي تطلع
وتخشى على مشاعر زوجتك الأولى،
بس أنا برضاش أحكي لها الأمر هذا يعني.
طيب
فإيش رأي الشرع في هيك أمر يعني؟
طيب شكرا، شكرا جزيلا لك يا أبو محمد على هذه المداخلة معنا. طيب دكتور،
يعني شوف من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في موضوع الزواج، لأنه موضوع يعني خاص يترتب عليه يعني آثار مهمة جدا، إنه جعل الزواج وصف شرعي يأخذ الأحكام التكليفية الخمس، بمعنى إنه ممكن يكون واجب، ممكن يكون حرام، ممكن يكون مندوب،
ممكن يكون
مكروه، ممكن يكون مباح. طبعا حرام إذا غلب على ظن الرجل إنه سيظلم، أو إنه هو يعني لا يحقق العدل إذا كان بده يثني. فبالتالي قضية الأخ أبو محمد تدور بين الرخصة والعزيمة. والله إذا هو يعني حقيقة القضية من زوجته وبده خلفة وكذا إلى آخره، فهذا سبب شرعي، سبب شرعي. فلا ضير في موضوع الزواج. اليوم تكون هي زعلانة لكن بكرة بترضى، لأنه طبعا يعني برضو المقصد من موضوع الزواج اللي هو الذرية، خاصة الذرية الصالحة. فأنا بقول له يعني لا حرج بأن تتزوج من الثانية، لكن يعني إياك وحذاري أن يكون ذلك على حساب مشاعر الأولى.
وهذا هو سؤاله، يعني هو يخشى أن يجرح مشاعرها وما إلى ذلك.
هو شوف أخي الكريم، يعني هو القسمة بين الزوجات مطلوب، لكن القسمة المادية وليس الميل القلبي. يعني هو يمكن لو مال لفلانة على حساب فلانة، ميل ميل قلبي، الحب القلبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب.
نعم.
لكن القسمة المادية لابد أن تكون موجودة، زي ما بينفق على هذه ينفق على هذه، زي ما بيبيت عند هذه بيت عند هذه،
نعم.
زي ما بيعامل هذه يعامل هذه، لكن الميل القلبي هذا وليس مؤخذ فيه.
نعم. طيب لو عدنا مرة أخرى لما كنت تفضل به دكتور، كنت تتحدث عن الزواج، يعني هل هنالك كنت توجه نصيحة للشباب وكذلك المجتمع بتخفيف من الأعباء الموجودة يعني قبل الكورونا؟ الآن فيما يتعلق بالطلاق، هل هنالك أسباب معينة وجدتموها من خلال الدراسة والمتابعة عن أكثر الأسباب التي خلقت التفرقة بين الرجل والمرأة خصوصا في مجتمعنا الغزي في هذه الأوضاع الحالية؟
والله شوف، هو الموضوع الطلاق موضوع مهم وموضوع حساس، وهو يعني سلاح تدميري للأسرة. قضية الأسباب متعددة، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. يعني احنا نلمس الخصوصية في موضوع الطلاق بالجلسات المغلقة التي تتم بين الزوجين، وليس مجالنا الحديث في هذا الموضوع. في هناك أمور عامة، يعني احنا سوينا بحث حتى انت تقف على المشكلة لابد ان تتصورها.
نعم.
تصور الشيء جزء مهم جدا من حكم عليه.
مين
اللي ممكن يعبر عن اسباب الطلاق بشكل حقيقي وواقعي؟ المطلقين والمطلقات.
نعم.
صح.
نعم.
فبالتالي سوينا بحث حتى نتعرف على الاسباب الحقيقية منهم. فوجدنا بان السبب الحقيقي لموضوع الطلاق عدم وجود مسكن مستقل.
مسكن
مستقل. لأنه الآن من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها مسكنا مستقلا. لأنه الآن إحنا لما نقول تفضلت فيه أنت شراك لا غالب ولا مغلوب، في طرفين بكونوا في مسكن لوحدهم. بغض النظر المسكن هذا في عمارة ممتدة، غرفة وحمام داخلي كذا، هم في استقلالية. لكن لما يكون الأمور متعددة ومتشعبة، واللي هو الزوجة تشارك حمام مشترك، تقعد تأكل على سفرة واحدة وكذا إلى آخره، بيصير نوعا ما
مشاكل.
يعني في مشاكل متعددة الأطراف. فبالتالي هذا سبب. في أسباب أخرى، عدم الانسجام العاطفي والفكري وكذا. في أسباب اقتصادية، في أسباب عاطفية، في أسباب كذا وكذا. كل هذه الأسباب تشترك حقيقة في موضوع الطلاق. لكن أنا بدي أقول شيء، فيش شيء حياة زوجية بدون مشاكل على الإطلاق نهائيا. لأنه المشاكل هي الفلفل الأسمر والبهارات اللي بنحطها على الأكل،
لابد منها،
بكون زاكي لابد منها. لأنه دائما سبحان الله الصلح بعد المشكلة بزيد الحب بين الزوجين. شوفت كيف. لكن احنا في عندنا نوعين من المشاكل.
هذا حلقتنا رومانسية اليوم يا دكتور.
رومانسية. خلينا نستعيد شو نسوي. فالآن احنا في عندنا نوعين من المشاكل. مشاكل بسيطة عابرة، ومشاكل معقدة تستحيل معها الحياة الزوجية. المشاكل العابرة بدناش ندق عليها كتير. حقيقة بدناش الرجل الآن يعمل سيد، وبدناش المرأة الآن برضو تاخد فيها كتير. لا، هي بصير قضية مسامحة، تطنيش كذا كذا إلى آخره، بدناش ندق على كل صغيرة وكبيرة. وبتمشي الأمور. ومش غلط برضو الرجل يكون هو البادئ، لأنه دائما المرأة بتزعل مع الزلمة، بصير فترة ترقب. طب مين بده يجي صالح؟ مين بده كذا؟ مين بده كذا؟ مين بده كذا؟ خلينا الرجل يعني اللي هو ذكر وكذا، بتأخذ العزة بالإثم. أنا أروح صالح ففشل حبة عينها. هي ممكن برضو كمان تأخذ العزة بالإثم. لا، بصير يعني تقارب. لو كان حتى المصالحة من الرجل وكذا إلى آخره، بيمشي الحال. هذه المشاكل حقيقة.
بس العرف السائد عندنا أنه الزوجة حتى لو كانت هي مش مخطئة، هي لازم تعتذر للرجل.
لا 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 لا، هذا مش من الدين. هذا هذا ليس من الدين وليس من الأخلاق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي عليهن درجة. الآن إذا كان والله الرجل أساء، مش غلط يعتذر. إيش هو يعني كبرياء ويمنع من الاعتذار؟
هو في كثير من الرجال بحكي لك أنه القوامون، الرجال القوامون.
مش هذا القوامة. القوامة في الإنفاق، والقوامة في التربية، والقوامة في الرجولة، مش القوامة في الأمور هذه. لا، مش في أشياء لما أروح أقول له والله أنا متأسف وأنا والله بدر مني كذا وكذا، يعترف. مش فيها بكبر في عينها يعني. مش القضية أنه بصغر.
بس هو يمكن بيشعر أنه مكانته بتقل.
ده عمين تقل مكانته على شريك.
بحكي لك كيف بيفكر بعض الأزواج.
هي هذه زوجته. يا أخي شوف أنت التعبير القرآني عشان تكون رومانسية أكثر. تعبير القرآني إيش ربنا بقول في سورة البقرة؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
نعم.
يعني أنت الآن زوجتك بالنسبة لك يعني حاجة كبيرة جدا. حاجة كبيرة جدا. يعني من أنت عفوا تريد زوجتك تأخذ من الحق الشرعي. هي بتكون حبيبتك وبتكون كذا وكذا إلى آخره. لما تزعل أنت وياه بتصير عدوتك. هذا حقيقة القياس يعني مع الفارق. فأنت الآن يعني أزعلتها. فإيش المشكلة لما تروح تعتذر لها؟ أنت لو أزعلت وها صاحبك أو أزعلت اللي هو خالتك أو عمتك أو كذا مش بدك تروح تطلب من السماء؟ فهي زوجتك. طب زوجتك في آسرة أقوى من عمتك وأقوى من خالتك. زوجتك هذه ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك عبر تعبير لم نعبر فيه بعلاقة سامية بين ذكر وأنثى كما عبر بقضية لباس. هنا لباس لكم أنتم لباس لهم. المشاكل الأخرى مشاكل حقيقة معقدة. مشاكل تستحيل مع حياة زوجية. هذه ايش بنعمل فيها؟ زي ما قال القرآن امساك بمعروف او تسريع بإحسان. اذا قلنا احنا قادرين نحل وتمشي الامور تمام تمام فبها ونعمل. مش قادرين تسريح بإحسان لان مدر بالك ولا تذروها كالمعلقة. التعليق حرام شرعا. لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اللي بخش عند القاضي بيطلع راضي. فبالتالي هي بتعرض هو بيعرض حكمين وكذا الى اخره. بتنتهي الامور على هيك. وان يتفرقا يغني الله كل من ساعة. الامور سهلة جدا ومرتبة تماما. والشريعة الاسلامية ما فرطت في شيء. ما فرطت في الكتاب من شيء. وفيش اي مشكلة في الموضوع الإطلاق. لكن المشكلة منهم تيجي من السلوك الإنساني عند البشر.
طيب دكتور قبل أن نغادر هذا الموضوع هل من نصيحة يعني شبابنا المتزوجين حديثا مثلا لبناتنا أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والجوالات الحديثة؟ ربما وقعت الكثير من المشاكل فيما يتعلق بهذا الإطار. هل لك أن توجه نصيحة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى يعني في هذا الإشي؟
والله حقيقة الموضوع هذا موضوع صعب. وموضوع هذا موضوع يعني من أجله هدمت كثير من البيوت.
نعم.
لأنه الآن لما يتم التواصل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي هذا يدخل الشك والريبة في قلب أحد الزوجين.
نعم.
زائد أنه مش كل مواقع التواصل الاجتماعي مواقع محترمة. في مواقع مشبوهة. وفي مواقع متابعة من قبل مخابرات الاحتلال. وحقيقة يعني أنا ما بديش أتكلم بالتفصيل الممل. في عندنا حالات يعني شبه كثيرة في موضوع الطلاق كان أساسها موضوع التواصل الاجتماعي. في ذئاب مفترسة وذئاب بشرية. وناس بتخافش الله من أجل الإيقاع باللي هو البنات والشباب حتى وإن كانوا متزوجين. وبالتالي أنا بقول بدنا نكون عندنا حاجة اسمها الإشباع العاطفي بين الطرفين خاصة في المراحل الأولى. الإشباع العاطفي ولا حرج في الدين إشباع الجنسي. لأنه الآن الإشباع الجنسي لا يكون إلا بإشباع عاطفي. يعني أنت تحب زوجتك ولا تفضل عليها غيرها في أي حال من الأحوال. وأنت تحب زوجك ولا تفضلي عليه غيره. فبالتالي إذا وصل الأمر لهذه القناعة بضلش عندنا اللي هو قضية التواصل ما التواصل وكذا إلى آخره. فبالتالي إحنا في الشريعة الإسلامية مأمورين ألا نضيع أوقاتنا فيما لا يفيد. فقضية اللي هو التعامل مع اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي إن لم يكن لهدف وغاية وشيء ضروري فبالتالي عبث. نحن مسؤولون عن هذا الوقت المهدر الذي يضيع. أنا قلت في الأول بدنا نصل لموضوع الإشباع. نصل لتحقيق هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نصل لقضية اللي هو الرباط المقدس العاطفي الذي سماه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ الذي جمع بين الزوجين بمقتضى إنه أنت إله وهو إلك وفقط ونقطة أول صف.
نعم. طب معنا مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
مين معنا؟
أبو حسام.
أبو حسام تفضل يا أبو حسام.
شكرا لك ولفضيلة الشيخ حسن.
يا حي الله بيك تفضل.
والله تساؤلات يعني مختصرة ونرجو الإجابة عليها مفصلة إذا سمحتوا.
تفضل.
سؤال أول هل الكفاءة في الزواج معتبرة؟ وإذا كانت معتبرة فكيف يعني تكون المساواة بين الناس وفيهم الفقير وفيهم الغني إلى غير ذلك. السؤال الثاني، الناس يحلفون بالطلاق كثيرا، والطلاق لا يثبت إلا أمام المحكمة أمام القاضي. ما هي مصير الطلقات الأخرى اللي قد تكون زيادة عن 10 ولا أكثر وما مش مسجل في المحكمة بالنسبة للحلال والحرام؟ يعني إذا كان لم يؤخذ بها في المحكمة، إذا كان القاضي لا يأخذ بها إلا إذا كان الطلاق أمامه، كيف تكون المعاشرة الجنسية بين الزوجين في وجود هذه الطلقات اللي مش مصرف بها قانونا؟
نعم.
سؤال الثالث، الأحوال الشخصية اللي موجودة الآن حاليا، هل بتعتبر في الميراث الوصية الواجبة مطبقة عندنا في فلسطين أم لا؟ الأمر الرابع التساؤل، ليش الرسوم في المحاكم باهظة بالنسبة للزواج أو الطلاق حوالي 300 وكذا شيكل؟ وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك أبو حسام، يعني موضوعات كبيرة يمكن بدها فترة طويلة. طيب موضوع الأول اللي هو الكفاءة في الزواج.
شوفي، الكفاءة في الزواج يعني أمر مطلوب بين الزوجين، والكفاءة لا تتعلق بالدين، لأنه لا يجوز للمسلم أن تتزوج بغير المسلم. كفاءة في الزواج تتعلق يعني حقيقة بالحرفة وتتعلق بالمستوى الاجتماعي، هذا هي مفهوم الكفاءة. لكن إذا كان في هناك تنازل عن هذا الموضوع فليس هناك غضاضة في هذه القضية. الكفاءة في الزواج هي عندما لا يرضى الولي، يعني بمعنى أنه هي تزوجت نفسها بنفسها أو ادعت عند القاضي أنه لا ولي لها، فزوجها القاضي بولايته العامة، بعد ذلك تبين أن لها ولي، الولي يعترض على الكفاءة، بمعنى أنه كان مثلا لو كان الولي من طبقة اجتماعية أو هو كذا، هو العريس أقل لأنه هذا فيها ممكن أن يعير به، فيعترض على الكفاءة، فيمكن أن يفسخ عقد الزواج ما لم تكن حاملا. فالمعتبر في الكفاءة ليس اعتبار التفرقة بين الناس وكذا إلى آخره، وإنما هي حق للولي الشرعي لأنه هذا ينقص قدره في المجتمع.
ولكن من خبرتك يا دكتور، وإذا ما أردنا أن نتحدث عن مجتمعنا الفلسطيني في قطاع غزة، يعني حينما يتزوج الغير متعلم من المتعلمة أو الموظفة من غير
لا، الموظف وغير الموظف هذا مش شو اسمه لا يعتبر معيار كفاءة، هو متعلم وغير متعلم إذا فضلت بس ممكن يكون هو متعلم لكن مش موظف، يعني معاه مثلا دكتوراه وهي معها بكالوريوسية وظفت لكن هو لم يوظف،
يعني بيكون أحد أسباب الطلاق إنه هذه فيش كفاءة وبالتالي
لا. هو بدي أقول لك شيء، أنا يعني في الأول قلت لك أن الحق الكفاءة مكتسب من قبل الولي، الولي يعترض إذا هي زوجت نفسها أو زوجها الولي الأبعد. عندنا إحنا ولي أقرب ولي أبعد، يعني الآن الأب ولي أقرب، الأخ الشقيق ولي أبعد، فجامل هو الأخ الشقيق زوجها بغير كفؤ، فالحق الاعتراض للولي الأقرب، للولي الأقرب جوزها طبعا بإرادتها، لكن في بعد هيك ممكن يعني أن يتولد مشاكل هي مش متعلقة بالكفاءة بداية لكن متعلقة بالسلوك، بمعنى أنه مثلا هو مستوى التعليم متدني، فمع الاحتكاك ومع المعاشرة الزوجية وكذا إلى آخره تبين أنه هذا الرجل لا يستطيع يعني أنه هو يعاملها معاملة يعني حضارية أو معاملة لائقة، ممكن هو يعني يعاملها معاملة لا تليق بمثيلاتها من النساء بالوسط الاجتماعي اللي هي عايشة فيه. فموضوع الكفاءة يتعلق هو حق للولي أكثر ما هو حق للزوجة.
طيب موضوع الآخر اللي طرحه أبو حسام هو حلف الناس الطلاق يعني في البيت، والطلقة لا تعتبر طلقة إلا أمام القاضي وفي القضاء الشرعي، كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع؟
الطلاق أنواع، أنواع من حيث الصيغة، في طلاق صريح، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني واحد الآن دار ظهره على الحيط وزوجته موجودة في الغرفة أو مش موجودة، قال لها أنت طالق، قلت له يا زلمة إيش بينه وبينك تطلقني يعني تمام احنا كويسين مع بعض، قال لا والله أنا بخاطب الحيط، هذا فيش فيه بخاطب الحيط، أو اشترى له قلم بدي يجرب وكتب زوجتي فلانة طالق، هذا طلاق صريح لا يحتاج إلى نية. لكن في عندنا طلاق يحتاج إلى نية،
هذا بيقع؟
أنه بيقع طبعا، طبعا بيقع، ثلاث جدهن جد وهزدهن جد الطلاق والعتق والنكاح. دير بالك وتكون بالسوق.
لا بس ما تسأل أنا.
ماشي بقى هذا لا يحتاج إلى نية على الإطلاق. في عندنا طلاق يحتاج إلى نية. منها الطلاق المعلق. يعني إن فعلتي إن تركتي إن كذا إن كذا فأنت طالق. هذا بقع الطلاق على الرأي المرجوح. بعد سؤال المطلق إيش نيتك؟
نعم.
لما قال له مثلا إذا أنت رحتي عند دار أهلك أنت طالق. نقول له تعال يا حبيبي أنت إيش قصدك؟ قال والله أنا قصدي التهديد والتخويف. أكيد أكيد احلف يمين بحلف يمين. نقول له كفر. نفس الأمر في قضية علي الطلاق. ما هو واحد كتير بحلف علي الطلاق علي الطلاق.
أخذها عادة.
أخذوا عند الشيخ اللي هو يعني يقول له ما تحلفش. قال له علي الطلاق ما أحلف بالطلاق. ماشي هذا احنا وهذه اصبحت عاده. عارف الاطفال في الشارع انا بسمعهم بيحلفوا بعلي الطلاق.
صحيح.
صحيح. فبالتالي هذا الاصل لغو مش لازم احنا يعني نعتبره كثقافه في المجتمع علي الطلاق علي الطلاق. لكن اذا كان في طلاق متراكم متراكم ليس معنى ذلك انه هذا الطلاق المتراكم الذي لم يسجل في المحكمه الشرعيه انه معفى عنه. لا لا لا. شوف ده أقول لك شيء مهم جدا ولابد الإخوة المستمعين يسمعوه. إذا المرأة تأكدت بأن زوجها طلقها ثلاث طلقات متفرقات في أزمنة متفرقة بلفظ الطلاق الصريح أو الكنائي الذي لا يحتمل إلا محمل الطلاق وتأكدت من ذلك فلها أن تنهي المعاشرة الزوجية. عارف عند الأحناف
ده كلام خطير.
عارف عند الأحناف والله انا صعب اقول كلام هذا للناس. عند الاحناف لو انه مطلقها بالثلاثه وطلبها وهي اعترضت وهو غصب عنها بده اياها لها ان تدافع عن نفسها حتى لو قتلته. حتى لو ايش؟ لو قتلته لانه هذا في انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. فبدناش الناس تعيش مع بعض بالحرام يا حبيب الله رضي الله عنه. بدناش الناس تعيش مع بعض بالحرام.
نعم.
عشان هيك اي واحد بطلق يا معاه مصاري بروح على المحكمه الشرعيه ويثبت الطلاق ويدفع رسوم. معوش على الشيخ حسن اللحام مفتي غزه بقول له انا يا سيدي صار عندي كذا وكذا 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 بدي ورقه رسميه مختومه بختم الافتاء الفلسطيني. اما الان احنا بدنا نحلف ونطلق وكذا وبعد هيك نجيب اولاد. لا هذا الامر والله صعب صعب جدا 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 يعني.
نعم.
مش اتكلم انا اللي هو باستفاضه اساس ما نعملش خلخله في الامور هذه.
طيب يعني انه ملخص الموضوع انه الواحد ما يستهينش بكلمه علي الطلاق وإشي زي هيك.
ما يحلفش اصلا.
الأحوال الشخصية في الميراث يعني هل هي واجبة التعامل معها في القضاء الشرعي؟
شوف احنا سنة 1963 أثناء حكم الإدارة المصرية لقطاع غزة صدر عن الحاكم الإداري حاجة اسمها قانون الوصية الواجبة. بمعنى إذا مات الإبن قبل أبيه وله أولاد أولاده بياخدوا نصيب أبوه. وألحق العلماء البنت كذلك. يعني إذا مات الإبن أو البنت قبل أبيهما فأولادهم بياخذوا بموجب الوصية الواجبة. وهذا كلام حقيقة في بعض الناس بتجهله. يعني بروح مثلا واحد على المحكمة الشرعية بدي يعمل حصر إرث لأبوه كل أولاد أخوه موجودين لأنه أخوه مات قبل أبوه. فبالتالي بيسجل إخوته لكن بيسجلش أولاد أخوه لأنه بكونش عارف بموضوع الوصية الواجبة. كمان حتى بنات الأخت وأولاد الأخت بيأخذوا نصيب أمهم إذا ماتت البنت قبل أبيها أو قبل أمها. قبل أبيها أو قبل أمها. فبالتالي هذه حقوق لابد أن تسجل هذه الحقوق وأن تراعى في موضوع حصر الإرث الذي يسجل في المحكمة الشرعية.
معلش يا دكتور يمكن هذا الموضوع كتير مهم. في إمكانية يعني توضح أكثر للناس تبسط يعني الأمور؟
يعني بمعنى بده واحد يروح يعمل حصر إرث لأبوه. أبوه توفاه الله قبل شهر. هذا الأب عنده أولاد من ضمن هذول الأولاد واحد مات قبله. عنده أولاد وبنات. هذول الأولاد والبنات الآن بياخذوا نصيب أبوهم اللي مات بموجب الوصية الواجبة وينطبق هذا على الإناث. يعني نروح للقاضي يقول والله أبويا مات وانحصر إرث الشرع والانتقال في زوجته فلان فلانة وفي أولاده منها الذكور فلان والإناث فلان وفي أولاد ابنه المتوفى قبله.
نعم.
أو أولاد بنته المتوفى قبله وهم فلان وفلان وفلان، الأولاد دون الزوجة، الزوجة ما بتأخذش لأنه فيش الآن يعني رابط ما بينها
أولاد وبين الابن. عمها
أولاد الابن بنات الابن بس هذول اللي بياخذوا، بكون الوصية الواجبة في حدود الثلث، إذا زادت عن الثلث ترد إلى الثلث، ممكن يكون هذا الميت مثله ثلاثة مثله ثلاثة أو مثله أربعة ولضاي الاثنين، فبدهم يأخذ الأربعة بدهم يأخذوا أكثر من الموجود، لا فبقول القاضي برد هذه الوصية إلى الثلث، إذا زاد عن الثلث بردها إلى الثلث. واضحة؟
صحيح. طيب الرسوم باهظة عندكم في المحاكم الشرعية، إيش الدعوة يا دكتور؟
لا مش باهظة، رسوم عادية في الضفة الغربية ضعيف، هذه إحنا ما نقيسش غزة على الضفة الغربية، لكن أنا في عندي مأذون، أنا في عندي مأذون بيعقد، والمأذون بياخذ على كل عقد 85 شيكل بتعيش الناس. شو أنا مهي المشكلة إنه ارتفاعه بوجود أجرة مأذون، بوجود أجرة مأذون بياخذ 85 شيكل.
يمكن هذا بيقودنا لطرح موضوع المأذونين واحتجاجهم على إنه لم يتم تثبيتهم في الحكومة وهم عقود منذ يعني سنوات.
لا يمكن أنت قبل أنا ما أجي كان في لقاء مع ديوان الموظفين.
هم تواصلوا معنا أكثر من مرة.
لا أنا شوف إحنا المأذون، المأذون اللي بنسميه متفرغ اللي بيشتغل في المحكمة الشرعية مسمى التغى، مسمى التغى صار معاون شرعي. معاون شرعي، المعاون الشرعي له مواصفات مش زي مواصفات المأذون. احنا الآن المأذون فقط هو الذي يتمم عقد الزواج خارج المحكمة، بياخد مكافأة كل عقد بيعقده بياخد عليه 85 شيكل. لكن هذا المتفرغ الآن فيش، أنا عندنا عندي أنا مأذون متفرغ، بده يتم استيعابهم تحت مسمى معاون شرعي. هو بعد بحتاج بقولك طب أنا عملت امتحان، ليش عمل امتحان تاني؟ انت عملت امتحان مأذونية يا حبة عيني، ما عملتش امتحان معاون شرعي، فأنت الآن لما أخذناك صار مسابقة داخلية عندنا في المحاكم الشرعية عشان نأخذ مأذون. لما تغير مسماك الآن بدك تخضع في الأمور هذه لدوان الموظفين، وإحنا متواصلين مع دوان الموظفين وفي عندهم امتحان إن شاء الله قادم، فبالتالي هم يستعدوا حتى يعني إن شاء الله كل إنسان يأخذ حقه.
طيب شو رأيك نحكي عن موضوع الحضانة؟
معك توقع.
طيب في طبعا يعني حسب ما وصل إذاعة الأقصى استفسارات وتساؤلات حول هذا الموضوع، مطالبات برفع سن الحضانة، هل بالإمكان أن تعطينا لمحة حول هذا الموضوع كيف تتعاملوا مع هذا الإشي؟
شوف صلى الله عليه وسلم، إحنا الآن صعب جدا أن نشرع لكل فئة من النساء تشريع خاص في موضوع الحضانة. يعني المطلقات لهم وضع والأرامل لهم وضع وكذا، لا موضوع الأرامل يمكن في نواحي إنسانية يا أخي الكريم، إنه هذه مثلا بتكون عمرها 30 سنة 25 سنة يتوفى عنها زوجها، حبست نفسها ولم تتزوج، فتبقى على أولادها حتى بلوغهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه حالة إنسانية خاصة وتم فيها تعديل قانوني من المجلس التشريعي. إلى أن تيجي ناس بقول لك يا أخي أنت زي ما أعطيت للأرملة أعطي للمطلقة. الموضوع هذا حقيقة محل جدال وخلاف. ليش؟ لأنه في فوارق جوهرية ما بين الأرملة والمطلقة. الأرملة جوزها مش موجود ميت، والمطلقة جوزها موجود، ففي فوارق معينة وفي أمور معينة ليست سواء، يعني لأنه احنا في عندنا قاعدة أصولية بتقول العلة تدور أو الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. العلة الموجودة في المطلقة مش هي الموجودة في الأرملة. الآن احنا أنا شخصيا مع رفع سن الحضانة، وكما هو معمول فيه في القانون الأردني، القانون الأردني إنه المرأة تحضن أولادها سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة لعند 15 سنة. من 15 إلى 18 في 3 سنوات يخير الولد بعدها.
15 ذكر ولا أنثى؟
ذكر وأنثى. يعني هي بتحضن عند 15. بعد ال 15 إذا انتهت في عندهم حق التخير لعند 18. بعد ال 18 لا بدها تروح عند أبوها. فبالتالي هذا الأمر جيد، غير الأم زي الجدة زي العم الشقيقة زي كذا زي الخالة مدينا الحق بالحضانة لعشر سنوات، فرقوا بين الأم وبين غير الأم من الحاضنات. أنا بشكل شخصي مع هذا الأمر، لكن هذا الأمر ليس محل إجماع لا عندنا في المجلس الأعلى ولا في اللي هو المجلس التشريعي، لأنه المجلس التشريعي هو المناط فيه اللي هو تشريع القوانين وتغيير القوانين وتعديل القوانين. في الآن صار شبه قناعة في هذا الموضوع. زارنا الأستاذ محمد فرج الغول يوم الأحد الماضي على المجلس الأعلى. اتفهمنا في الموضوع, صار في قناعات حقيقة متقدمة في هذا الأمر. وأنا إن شاء الله يعني بتقديري إنه سيتم يعني إقرار هذا الأمر قبل انتهاء مدة وولاية المجلس التشريعي الحالي إن شاء الله.
طيب في ذات الإطار, يعني أخت مطلقة تقول إنه طليقها استغل جائحة كورونا وطلبها بالتنازل عن القضايا المالية, كيف تتعامل مع هذه القضية؟
شوف, موضوع التنازل موضوع ذاتي, يعني إحنا لا نستطيع أن نجبر أحد على التنازل. يعني قضية أنه ضغط عليها استغلها, هي إذا استجابت فبالتالي بتكون ظلمت نفسها, وإن لم تستجب لا أحد يستطيع أنه يجبرها. هي تبقى صامدة على موقفها وتطالب بحقوقها, والقضاء الشرعي معها قلبا وقالبا. أما هي تتنازل وبعد التنازل تأتي تقول جبولي حقي لأنه ضغط علي في التنازل, لا. إذا كان والله تنازلت مكرهة وملجأة لهذا التنازل احنا نقف معها من صوب الأوضاع, لكن لو تنازلت طائعة مختارة لا. في عندي أنا شيء برضو في قضية التنازل, اللي أقل من 20 سنة اللي هو مقياس الرشد المالي بدها ولي. يعني الآن مثلا احنا في عندنا حاجة في القضاء الشرعي تحملني اللي هو الحط من المهر حتى وإن تم عقد الزواج. بتبقوا مع بعض الزلم والمرب, ولا والله انت مهرك المؤجل كتير 5000 حط على ايش؟ قلت له بنزل لك يا ولا يهمك. او عفش البيت بروح عند القاضي بنزله. قاضي اذا كانت هي اقل من 20 سنة بقول وين وليها المالي؟ تعال يا وليها, انت موافق على الكلام هذا؟ موافق. فبالتالي هذه اللي بتنازل مقطوعة من شجرة ملهاش حد. مش هي تتنازل وكذا إلى خريب كلمتين عاطفيات وبعدين تقول والله يضحك علي, لا. لابد هي تكون تنازل عن تراضي. أما إذا كان تنازل عن إكراه وهي في حالة غير معتبرة شرعا, يتدخل القضاء الشرعي.
طيب أيضا دكتور, في تساؤل وردنا أنه في إطالة في أمد التقاضي وإصدار الأحكام فيما يتعلق بالمشاكل التي تحدث بين الرجل والمرأة عند لجوءهم للقضاء الشرعي, كيف يعني تجيب على هذا التساؤل؟
والله هو أخي الكريم, ليست إطالة متعمدة. ظروف القضاء الشرعي في غزة ظروف صعبة. يعني أنا نسيت في بداية هذا اللقاء أن أترحم على روح القاضي الشرعي عاطف التتر, قاضي محكمة جباليا الذي وافته المنية بالأمس بعد خروجه من المحكمة الشرعية في جباليا في شجاعية. وبالتالي احنا يعني في عندنا نقص في القضاء, نقص بين. وهي بعد ما مات الشيخ عاطف الله يرحمه برضو الأمور زادت يعني تعقيد. الآن احنا القضاء الشرعي يعتمد على البينات كأي قضاء في العالم. يعتمد على البينات, يعتمد على الإثباتات, يعتمد. فبالتالي مش كل زوجين عندهم بينة. خاصة أخي الكريم حبيبنا, القضاء بتعلق في قضايا أحوال شخصية, مش بيع وشراء. هذا المنزل أنا اشتريته عليه شهود, لا, بتعلق في معاملات بتدور في غرفة مغلقة بين رجل وامرأة. هل مطلع عليهم أحد؟ لا, في الغالب لا. فقضية إثبات هذه الأمور بتكون متعذرة لأنه فيش شهود. أما إحنا يعني الآن المحكمة العليا حسب إحصائيات 2020 إنجازها للقضايا 100%, محاكم الاستئناف إنجاز للقضايا 100%, محاكم البداية إنجاز للقضايا 85%. إذن وين المماطلة أو وين الإطالة؟ أنا بقول الآن إحنا بحاجة إلى رفض المحاكم الشرعية بكفاءات وبقضاء جدد. الآن الأمور حقيقة يعني عندنا صعبة وكذا إلى آخره, والحكومة الله يعينها تلقاه من مين خاصة في هذه الظروف. لكن بدي أقول شيء وهذا كلام مهم جدا, بقول أنا للجمهور, القضاء عندنا صح معهم حصانة لكن مش منزهين, مش ملائكة. وبالتالي إحنا الآن يجوز لأي إنسان مهما كان, أنا مسؤول عن كلامي, إذا كان القاضي تعسف, إذا كان القاضي حكم بالهوى, حكم بالتشهي, حضض إنسان وكذا, أن يأتي هذا الإنسان لمكتبي ويقدم شكوى على القاضي. وإذا ثبت بأن القاضي متعسف والقاضي لجأ إلى حيلة والقاضي ظلم هذا الإنسان, فتتخذ الإجراءات القانونية بحق هذا القاضي. وفي عندنا سوابق صارت, وبديش أسمي أسماء, والأمور واضحة جدا. إحنا بنتخباش وراء موضوع الحصانة أو والله هذا قاضي يجوز له ما لا يجوز لغيره. لا, الآن المواطن له حق مكفول، المواطن عندنا محترم في إجراءات صح القضاء مستقل وكذا إلى آخره، لكن يجوز للمواطن أن يطلب رد القاضي لأنه بحابي في أسباب معينة في القانون، يجوز أن يشتكي على القاضي، يجوز أن يخاصم القاضي، يجوز يعني كل هذا يجوز لكن في إطار القانون. وهذه قضية واضحة، إذا كان في هناك تعسف من القضاء بظلم أو بغيره إحنا جاهزين إن شاء الله. وهذا ليس كلام إعلامي للاستهلاك المحلي، وإنما أنا عند كريمتي وهذا كلام مسؤول وأنا بعرف
شو يسوي. يعني شو يعمل المواطن اللي
يتقدم عندنا في المجلس الأعلى بشكوى ضد القاضي؟
وأنتم ستتابعونها؟
جدا طبعا طبعا، في تمت أمور سابقة ووضعت الأمور في نصابها،
تمام،
ولا داعي للتفصيل،
جدا مهم. طيب في رسالة وردتنا متعلقة بموضوع المأذونين الشرعيين، ويعني أعتذر بس بيحكي المواطن سؤال لفضيلة الشيخ: المأذونين المتفرغين في المحاكم الشرعية، ما الجديد بخصوصهم، خصوصا أنه ديوان الموظفين كما سمعنا لا يريد سوى 4 أشخاص فقط؟
والله شوف، احنا قضية العرض والطلب والموظفين هذه بتتبع لسياسة موازنات، احنا مش ندخل فيها، هذه شغل الحكومة. لكن اللي بيطلعش يعني طلبوا 4 نجحوا 4 بيطلعوا 4، اللي لا يوفق في الامتحان هل بنقول له روح روح؟ لا، سيبقى على العقد. وأنا بتقدير أنا وجهة نظري الخاصة أنه يا سيدي العقود كلها الآن طول ما هو أثبت جدارته، وإحنا أدينا تزكية لهذا الرجل أنه اشتغل وشغله كان ممتاز، فثبتوا ليش الامتحانات وشغلته. أنا وجهة نظري هذه، يعني وجهة نظري بوصلها من خلالكم، أنه الآن خلي المؤسسيات تقيم. يعني أنت بدك تعمل مثل تقيم في دول الموظفين، بدك تقيم أمور ما، فخلص أنا بقول لك من عندي هذا الرجل يصلح في عمله، يصلح في عمله تمام التم، سواء كان فني أو سواء كان كاتب أو سواء كان كذا، أنا عايزه وبدي إياه ويصلح. خلص يا أخي، الناس هذول اشتغلت من 2012، في ناس اشتغلت من 2010، خلص الأمور لابد أن تستوعب. بفهمش أنا حكاية المقابلات والامتحانات لإيش يعني؟ طب ما هو خلص أنا عندي سالك وأنا بقيمه سنويا، ولو أنه الآن لا يصلح كان أنا قلت له مع السلامة، بجددلوش العقد. لكن طول ما أنا بجدد له ماشي كويس وأنا بدي إياه، فبالتالي خلاص خلي الأمور ماشية. أنا أدعو حقيقة إلى التثبيت بشكل جماعي.
طيب دكتور، يعني في كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج ويدخل فيها العائلات والأطراف وما إلى ذلك، يتوجه في كثير من الأحيان البعض لجان الإصلاح المنتشرة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ويقولون أنه هذه اللجان لم تنصفنا. يعني حضرتك من خلال المتابعة لهذا الموضوع، ماذا تنصح؟
أنصح بالتوجه إلى أقسام دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية. عندنا أخي الكريم، خليك مركز معي، عندنا أخي الكريم حاجة اسمها الاتفاقية ذات السند التنفيذي. إحنا قبل ما القاضي يشوف الدعوة بين الزوجين بيحولها على قسم الإرشاد. شوفوا يا جماعة، تفاهموا مع الناس هذول بلكن وصلتوا لحل، لأنه الحل الودي أفضل من الدعوة القضائية. فبصير الآن بحث في الموضوع هذا، توصلوا لحل سواء كان في النفقات، سواء كان في الطلاق، سواء كان في الزواج، سواء كان في الحضانة، سواء كان في الاستضافة، سواء كان في المشاهدة. إحنا مننظم اتفاقية بين فريق سين وفريق صاد. هذه الاتفاقية أخي الكريم سند تنفيذي، نحتاجش بعدك نرفع قضايا. اتفقوا على شيء فيلزم أن ينفذ هذا الاتفاق، باخذ الاتفاقية هذه على طول وبروح على دائرة التنفيذ، بقولها يا دائرة التنفيذ نفذي لي. فقضية أنه عندي مع احترام للمخاتير، مش حد يسأل مني، مخاتير وجهاء ممتاز. أنت يا مختار لما تصل لاتفاق مع الطرفين جبنا إياهم، جبنا إياهم، لأنه أنت لما تكتب اتفاق، اتفاقك مع احترامي لك ملوش قيمة. لكن إحنا الآن اتفاق جبنا إياهم عشان نوثق هذا الاتفاق،
ورقة إصلاح مكتوبة.
أيوة نوثقه ومكتوب ومختوم وسند تنفيذي ولا يحتاج لرفع دعوى قضائية بعد ذلك.
طيب هل هنالك نصيحة أخيرة توجهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لكل من يسمعنا في هذه اللحظات؟ يعني يمكن بدأنا كلامنا بالرومانسية، خلينا نختم بالرومانسية يا دكتور.
والله إحنا يعني الأساس للمجتمع اللي هو الأسرة، ولابد أن تكون هذه الأسرة متجانسة، لابد أن تكون هذه الأسرة متحابة، لابد أن تكون يعني هذه الأسرة حقيقة بينها انسجام، بينها انسجام، ليس بين الزوجين
تناغم
لوحدهما، وتناغم تناغم. ليس بين الزوجين لوحدهما وإنما بين الأفراد جميعا. وهذا الانسجام وهذا التناغم وهذا الحب وهذه الرومانسية، خلينا في الرومانسية، لا تأتي يعني اعتباطا، هي مش حقنة أنا بعطيها في الوريد ولا كبسولة بعطيها عن طريق الفم حتى أحدث هذا التناغم، لا، هي ثقافة. لما كل إنسان الآن يعرف حقوقه وواجباته فبالتالي القضية تسير بشكل واضح. احنا قلنا الحياة الزوجية حياة شراكة، حياة شراكة، زوجتك هذه حبيبتك، حياتك، قلبك، عمرك، أفضيت إليها وأفضت إليك، فبالتالي بدك تساعدها، بدك تقف جنبها، هذه حياة مشتركة ستستمر إلى الأبد، أولادك برضو حبايبك، أولادك فلذات أكباد كبدك، فبالتالي يعني قضية الفقر وقضية العواز وقضية كذا لا يؤثر، تؤثر على هذه المعاني، ممكن يعني أن تزيدها حب وتزيدها رابطة وتزيدها قوة. فبالتالي أنا حقيقة بركز على الأسرة، تكون هذه الأسرة منسجمة، تكون هذه الأسرة متناغمة، تكون هذه الأسرة متكاملة، تتفاهم مع بعضها البعض، ما بدناش تكون البيت أخي الحبيب اللي هو حلبة مصارعة، الأولاد يقعدوا هيك في جو مضطرب، يشوفوا الأب حامل المكنسة والقشاطة ونازل خبط ونازل كذا والمرأة بتصرخ وتستغيث، لا، هذا الكلام احنا ما بدناش إياه، بدنا أسرة متناغمة، أسرة متكاملة، أسرة متفاهمة، بحيث ينتج عن هذه الأسرة مجتمع يعني فيه هذه المعاني اللي هي موجودة في الأسرة.
أشكرك جزيل الشكر سماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، والحقيقة يعني شرفتنا مرتين بقبول الدعوة، من ثم أيضا وجودك في استديو إذاعة صوت الأقصى، والحقيقة أنه يعني الحوار لم يكن مرتبا لكنه كان عفويا جميلا، سعدنا جدا بكلامك الطيب الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، ونرحب بك دائما في استديو إذاعة صوت الأقصى. ومستمعينا الكرام، بذلك وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس، ملتقانا إن شاء الله في نفس الموعد غدا الخميس مع الزميل العزيز خليل أبو شعبان، سيطرح أيضا موضوع مهم متعلق بالشؤون الاجتماعية، وستكون معنا الأستاذة عزيزة الكحلوت للرد على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم والفحص فيما يتعلق بالأسماء عبر شبكة الحاسوب الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. نلقاكم بإذن الله تعالى على الخير والمحبة يوم غد الخميس إن شاء الله. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين، السلام عليكم.
الحب الحلال في طاعة الله سعادة ذلال، حب ليك حقيقي حب ذلال، مش كذب يا غالي في المزايا. الله الله على الحب الحلال. مش غلطة ولا ندمة، حبك ده عبادة للرحمة.
هذا البرنامج برعاية أريدو، أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.